ثرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصصهم، إلى شيء من سيرهم، إلى شيء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغزواته، إلى غزوة خيبر، أقول مستعينا بالله عز وجل: وبعد أن تصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين صلح الحديبية وأمن شيئا ما من جانبهم، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال المسلمين ويتتبع مواطن الخطر كي يقضي على مواطن الخطر التي تهدد المسلمين. فكان مما يهدد المسلمين في المدينة الأعراب أهل البوادي الذين يشنون الغارات على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما يهدد المسلمين كذلك يهود خيبر، وهم الذين ألبوا الأحزاب في جزيرة العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يثيرون القلاقل والفتن ويهيجون الناس دوما على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة بدأ يتجهز للذهاب إلى خيبر، وبالفعل استخلف رجلا من أصحابه على المدينة وذهب عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. وكان أهل خيبر لهم حصون قوية مشيدة منيعة يتحصنون بها، فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه فحاصرهم حصارا شديدا، ولكن كانت حصونهم منيعة، وأصيب المسلمون بجهد آنذاك لقلة الزاد ولقلة الطعام، أصيبوا بجوع شديد ومخمصة شديدة، فهذا كان حالهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا أوقدت، فسأل الصحابة عن ذلك: ما هذه النيران وعلى ماذا أوقدت؟ قالوا: يا رسول الله، أوقدت على لحوم الحمر الأهلية، أي أنهم ذبحوا الحمير ووضعوها في القدور كي تغلي وتفور وتنضج ويأكلوها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وكذا نهى عن نكاح المتعة عام خيبر. فالحاصل أن الأمر كان شديدا على الصحابة، وكان الجوع الذي ألم بهم أثناء حصارهم لخيبر جوعا شديدا. ثم إن ملامح المعارك بدأت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لأصحابه: ذات ليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فاستشرف الصحابة رضي الله عنهم كلهم يريد أن يعطى تلك الراية، لا لمجرد الحرب والإمارة، وإنما لنيل الفضيلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: ما استشرفت نفسي للإمارة إلا يومئذ، أي أحببت أن أكون أميرا، ما أحببت أن أكون أميرا ورغبت في ذلك إلا في هذه الواقعة، أي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون من سيعطى الراية، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه أرمد، أي مصاب بالرمد، يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسل النبي إليه من دعاه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت عيناه كأن لم يشتكها قط، رضي الله تعالى عنهم. برئت عيناه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأوصاه قائلا: انفذ على رتلك يا علي، وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمقصد إذن من القتال أولا هداية الناس وإدخالهم في دين الله أفواجا، هذا من أجل مقاصد، من أجل المقاصد. فإن تأتى هذا بلا قتال فهو حسن، وقد كفى الله المؤمنين القتال في مواطن شتى، لكن هنا قدر الله عليهم أن يقاتلوا. فالحاصل أن الرسول أوصى عليا رضي الله عنه أن ينفذ على رتله وأن يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا هذا، وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن الأكوع، يقال له عامر. فعامر هذا كان يحدو بالإبل، أي ينشد أشعارا فتسرع الإبل في المسير وتشتد في سيرها، كنظيره أنجش الذي كان يحدو بالإبل، أي يقول له لا بعض الأشعار فتتحرك حركة سريعة. وأنجشة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، أي لا تحدو حداء تحرك الإبل بسرعة فتهتز النسوة اللواتي فوق الإبل فيقعن أو ينكسرن. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أنجشة، أو رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير. لكن الذي كان يحدو في غزوة خيبر هو عامر عم سلمة بن الأكوع. فسأل، وكان من كلماته التي يقولها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. ويكرر ذلك والإبل تسرع. فقال النبي: من هذا الرجل؟ قالوا: عامر يا رسول الله. فقال: يرحمه الله. ويقول الصحابة: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بمثل هذه الدعوة يعلم الصحابة في الغالب أنه سيموت بإذن الله. فقال عمر: يا رسول الله، هل أمتعتنا شيئا بعامر يا رسول الله؟ فالحاصل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. توجه الرسول صلى الله عليه وسلم ناحية حصون خيبر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يمهل، فإذا سمع أذانا أمسك عن الإغارة، وإن لم يسمع أذانا أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل النبي إلى خيبر ولم يسمع أذانا، أمهل حتى الصباح ولم يسمع أذانا. قال: وقد رأى أهل خيبر خرجوا إلى مزارعهم بالفؤوس والمساحي، فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقال يهود خيبر: محمد والخميس، محمد والخميس، أي محمد جاء مع الجيش، محمد جاء مع الجيش. ورجعوا إلى أهلهم منذرين، فتحصن منهم من تحصن بالحصون، ونزل منهم من يبارز ويقاتل، فخرج كبيرهم وملكهم ألا وهو مرحب، وكان هذا ملكا عليهم وكبيرا عليهم، فخرج يخطر بسيفه ويقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر بن الأكوع فقال: أنا الذي سمتني أمي عامر، شاك الحروب بطل مغامر. وذكر أبياتا: فإذا خرج هذا لذاك، وتضارب تبادلت ضربات بالسيف، فوقع سيف عامر في ترس مرحب اليهودي، فاجتذب عامر سيفه، فارتد سيفه على رجليه، ارتد سيفه عليه فقتل، أي أنه قتل بسيف نفسه، أي أن عامر قتل بسيف نفسه. فقال ناس: إن عمل عامر قد حبط، حبط عمل عامر. فذهب سلمة بن الأكوع يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر عمه عامر، وقال: يا رسول الله، إنه قد قتل بالطريقة الفلانية، وذكرها. فقال: يا رسول الله، إن الناس يقولون بطل عمل عامر. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، ما بطل عمل عامر، بل إن له أجران، بل إن له أجران، وأنه يؤتى أجره مرتين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بنحوه. ثم إن عليا، وبعد أن قتل عامر، أيضا خرج مرحب يكرر كلمته، يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. فخرج عليه علي بن أبي طالب، خرج عليه علي بن أبي طالب، وقد بشر بالفتح من قبل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فخرج علي لمرحب، علي يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم تقدم صوب عامر، صوب مرحب، فضرب رأس مرحب بالسيف، ففلق رأسه، وكان الفتح على يديه. وتقدم المسلمون فقاتلوا قتالا شديدا، وغنموا عدوهم، وسلمهم الله عز وجل، أي سلم الله المسلمين. نعم، قد قتل منهم عدد، لكن النصر كان لهم. فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلة. وفي هذه الغزوة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع للمشركين الشاذة ولا فاذة إلا تبعها، لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: يا رسول الله، ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان اليوم، إنه كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. كذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: إنه من أهل النار. فبعض الصحابة جاء في نفسه ما جاء، جاء في نفسه ما جاء، فقال في نفسه: لا أتتبعن هذا الرجل، أنظر كيف يصنع. فخرج مع الرجل في صبيحة الليلة الثانية، خرج مع الرجل في صبيحة الليلة الثانية، فرآه أنه لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، يقتل هذا ويجرح هذا، ولكنه سرعان ما أصيب، سرعان ما أصيب، جرح جرحا فلم يصبر على الجرح، فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل على سيفه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل الذي ذكرت بالأمس إنه من أهل النار فعل كذا وكذا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يؤيد الدين بهذا بالرجل الفاجر، إن الله عز وجل يؤيد الدين بالرجل الفاجر هذا. وكان النصر حليفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في هذه المعركة، فغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، واتسعت عليه الأمور، وعلى أصحاب أعني أمور الدنيا توسعت عليهم، وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكل من الصحابة نال نصيبا من الغنائم وأسهما منها. وكان من هؤلاء كعب بن مالك رضي الله عنه. فلما كانت غزوة تبوك بعد، وتاب الله عليه بعد أن هجره الرسول والمسلمون 50 ليلة، قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك. قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر يا رسول الله. فالحاصل أن الله وسع على المسلمين في خيبر وبعد خيبر هذا. ولما كان من أمر السبايا ما كان، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبايا وقسمهن بين أصحابه، فوقعت جارية حسناء في غاية من الحسن في سهم دحية الكلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة وأرادوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن في السبي امرأة أو جارية لا تصلح إلا لك، لا تصلح إلا لك. وأصر الصحابة على أن يأخذ الرسول هو صفية بنت حيي، فجاء دحية الكلبي وأعطي مكانها 6 أرأس وتنازل عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل نفس طيبة بنفس طيبة. فماذا كان؟ ماذا كان بعد ذلك؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ونسبها يمتد إلى هارون أخي موسى عليه السلام نبي الله الكريم هارون. ومن ثم فإن هارون وموسى من بني إسرائيل فنسبها يمتد إلى يعقوب عليه السلام. هي صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية الإسرائيلية. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها. أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم إذ كانت في الغزوة أم سليم مع بعض النسوة الأخريات، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم صفية بنت حيي كي تصلح من شأنها، أي كي تهيئها باصطلاح زماننا للزفاف. ومنه استنبط أن المرأة تقين للزوج عند بدايات الزواج كي تزف إليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لأم سليم تصلح من شأنها، فأصلحتها وهيأتها أم سليم. وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها في السفر، ثم إن الصحابة لم يدروا أي مما ملكت يمينه أم أن إحدى أمهات المؤمنين، فقال الصحابة فيما بينهم إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، يعنون لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه أي من الإماء اللواتي يباعن ويشترين. فحجبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنها إحدى أمهات المؤمنين. كذا علم الصحابة فأكرمت صفية بنت حيي بهذه الكرامة مع أنها ابتليت بمقتل أبيها، ولكن عوضها الله خيرا من أبيها، عوضها الله رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأركبها النبي خلفه صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد على مشارف المدينة تعثرت به فرسه فسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس، وسقطت زوجته، فجاء أبو طلحة وقد تجلل بثوب حتى لا يرى زوجة رسول الله، فأقام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول عليك بالمرأة أي استرها استرها فسترها أبو طلحة وما رآها، وسلم الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا في يجري على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يجري على سائر البشر، فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عاود وركب على الفرس وأركب زوجته صفية بنت حيي خلفه كرة أخرى رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان، وصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وفي ثنايا هذه الغزوة وعقيب الغزوة عقيب غزوة خيبر وبعد أن نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة يهودية ودعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شاة مسمومة الرسول لا يدري أنها مسمومة عليه الصلاة والسلام، فدعته إلى بيتها كي يأكل عندها، فأكل شيئا من الشاة ثم أخبر أنها مسمومة، فقال لها: أناشدك الله، هل وضعت في هذه الشاة سما؟ قالت: نعم وضعت فيها سما. قال: ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت إن كنت إن لم تكن رسولا أن تقتل، أردت إن كنت كاذبا أي لست برسول أن تقتل، وإن كنت صادقا وأنك نبي لم تضرك هذه الشاة المسمومة. كذا قالت هذا الكلام: إن كنت نبيا صدقا لم تضرك الشاة المسمومة، وإن لم تكن نبيا اقترحنا منك بقتلك. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها ولم يعاتبها ولم يؤاخذها، صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين أفضل صلاة وأتم تسليم. وأخذ من ذلك من الفقه جواز الأكل من أكل اليهود إذا كان حلالا في نفسه، يعني لم يكن طعاما في نفسه محرما، فيجوز إذن قبول دعوة اليهودي إذا دعانا إلى طعام عنده. وقد قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما زال متأثرا بالسم الذي وضعته المرأة اليهودية في الطعام إلى أن مات، إذ قال عند موته: يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، وهذا أوان انقطاع أذهري، أي هذا أوان انقطاع العرق الموصل بالقلب، أي أنني سأموت. ولذلك فإن صحابيا كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود يقول: لئن أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لرجوت أني لم أحنث، أي لرجوت أني لم أحنث في يميني. فهكذا ابن مسعود كان يوقن أن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا للعلة التي قد ذكرت. هذا وفي هذا التوقيت والرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر، أقبل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع أصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أقبلوا وقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لم يشهد خيبر إلا لأصحاب السفينة جعفر وأصحاب جعفر الذين أقبلوا معه من اليمن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد كانت غنيمة خيبر كما سلف واسعة، فبعد أن انتصر النبي على أهل خيبر نزل فريق منهم الذين كانوا متحصنين بالحصون، نزلوا يطلبون التصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم منهم من أسلم وأبى أن يسلم منهم من أبى. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صالح اليهود على أن يعملوا الأرض من أموالهم، أرض خيبر وقد شلبت منهم، لكن أعطاهم الرسول إياها يعملوها من أموالهم، أي يزرعوها، فقد كانت لهم خبرة بالزراعة، يزرعوها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها، أي لهم نصف ما يخرج منها، فاتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن يزرعوا الأرض ويعملوها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها. ففيه من الفقه جواز استئجار اليهودي للعمل عندك، جواز استئجار اليهودي أو النصراني إذا كان أمينا للعمل عند الشخص المسلم. ذلك من الدليل الذي ذكر والذي حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر على أن يزرعوا الأرض ويعملوها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها، وفي أيضا جواز مشاركتهم في التجارات ونحو ذلك، هذا ومحله إذا كانوا أمناء، وإذا كان التعامل معهم لن يؤثر في ديننا هذا. وقد كانت غنيمة خيبر خاصة برسول الله وأصحابه الذين كانوا معه في الحديبية، ذلك بأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وهي مغانم خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وقال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فمن قوله تعالى فعجل لكم هذه، قال كثير من المفسرين إنها خيبر، فإن الصحابة الذين خرجوا إلى خيبر هم الذين شهدوا الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم غيرهم أن يخرج معهم إلى هذه الغزوة. فالذين غنموا خيبر هم الذين كانوا مع النبي في الحديبية، فضلا عن أن النبي أعطى مهاجرة الحبشة شيئا من الغنيمة التي قسمت يوم خيبر. فالحاصل أن الأعراب لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى خيبر أرادوا أن يصطحبوه لا لأمر الآخرة بل لأمر الدنيا، لأنهم رأوا أن خيبر ستكون غنيمة سهلة. فقال الله سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. والمخلفون هم الذين تخلفوا عن صلح الحديبية وتخلفوا عن المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا أن خيبر غنيمة سهلة أرادوا أن يتبعوا الرسول فيها. قال تعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يريدون أن يبدلوا ما قدره الله وقضاه وأمر به وحكم، ذلك لأن الله سبحانه جعل خيبر غنيمة للذين شهدوا الحديبية فقط، أما الذين تخلفوا عنها فلا شيء لهم. قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، أي لن تتبعونا في الذهاب معنا إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل، أي حكم الله وتكلم بذلك من قبل، كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي أن الأعراب إذا حرموا من المشاركة في الغنيمة سيقولون لأهل الإسلام بل تحسدوننا. قال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية وأرادوا أن ينطلقوا معك إلى خيبر، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل غنيمة خيبر خاصة بالذين ذهبوا إلى الحديبية ومهاجرة الحبشة كما سيأتي. والذي يستفاد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يطلع على القلوب ويثيب على ما فيها، فقد قال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي علم ما في قلوبهم من خير، وعلم ما في قلوبهم من إيمان، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فصلاح القلوب له أثر في اتساع الأرزاق. علم ما في قلوبهم، فماذا كان لما علم الله ما في قلوبهم من الخير؟ قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فصلاح القلوب شأنه عظيم. ومما يؤيد ما ذكر أن الله تعالى قال في كتابه الكريم، وذلك في غزوة بدر في أعقابها: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهكذا سلامة القلوب سبب في اتساع الأرزاق، سلامة القلوب سبب في نزول السكينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذا على وجه الإجمال ما يتعلق بغزوة خيبر، وفيها أمور من الفقه يجدر التذكير بها، منها جواز صلاة الصلاتين بوضوء واحد، فإن النبي صلى العصر لما بنى بزينب بنت لما بنى بصفية بنت حيي صلى العصر وأمر بالبسط فبسطت، أمر بالبسط والموائد مدت وجيء بالأطعمة وكان منها السويق، فصلى النبي العصر مع أصحابه، ثم إن النبي أكل هو من معه ولم يتمضمضوا من السويق، فالذي له دسم يتمضمض منه لكن ليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل الإيجاب. فالشاهد أن صلاة المغرب حضرت فصلوا ولم يحدثوا وضوءا جديدا، أي لم يتوضأوا وضوءا جديدا، ففيه جواز صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد. قد أكد ذلك النبي عام الفتح إذ صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله صنعت شيئا لم أرك صنعته من قبل، أي أنك صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. فتجوز الصلوات بوضوء واحد ما دمت متوضئا، يجوز صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد ما دام الوضوء لم ينقض. وهذا وقد سئل أنس: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما رسول الله فكان يتوضأ لكل صلاة، يعني في غالب أحواله، أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن الفوائد الفقهية في هذا ما قد سبقت الإشارة إليه من النهي عن نكاح المتعة والنهي عن لحوم الحمر الأهلية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بالآنية فأفئت، وبعد أن أفئت بما فيها من مرق غسلت واستعملوها، فيجوز إذن استعمال القدور بعد غسلها إن طبخ فيها محرم، والله أعلم. ومن المستفاد أن النسوة الحرائر يحجبنا وأن الإماء لا يحجبنا، وقد رأى عمر امرأة من الإماء تجلببت وتنقبت فقال لا يا لكع أتتشبهين بالحرائر؟ كذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لهذه المرأة. ومن المشروع أيضا الحذاء في السفر، يعني إلقاء أبيات الشعر التي تنشط الإبل على المسير والتي تنشط المسافرين على المسير. وقد سمعتم أن عامر الأكوع كان يحدو برسول الله وأصحابه، وكان يحدو عفوا بالإبل، وكان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن أرادوا فتنة أبينا، إن أرادوا فتنة أبينا. ومن المستفاد فقهيا في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي رضي الله عنهم كانوا أكلوا أيضا زمن خيبر وفي غزوة خيبر الخيل، وكذلك أكلوا الحمار الوحشي. أما الحمر الأهلية الإنسية التي يركبها الناس فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها مع نكاح المتعة عام خيبر. هذا. ومن المستفاد جواز البناء بالزوجة في السفر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها في السفر، بنى بها وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. وكذلك استفيد مما سبق أن أم سليم أصلحت شأن صفية رضي الله تعالى عنها، شأن صفية رضي الله عنها كي تزف للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا. ومن المستفاد من النواحي الفقهية أيضا جواز المدح، جواز مدح الأشخاص، جواز مدح الأشخاص، إذ الرسول قد قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفي هذا ثناء بلا شك ومدح بلا شك، ولكن محله لتبشير المؤمنين. فيجوز مدح الأشخاص إذا أمنت الفتن. هو من الفوائد عدم التقول على شخص أو عدم قول فلان شهيد، فالله أعلم بمن يقاتل في سبيله. وذلك لأن الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها وختم له بشر ومات منتحرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فلا نستطيع القطع لأحد بأنه شهيد إلا الذين سموا في القرآن الكريم والسنة المباركة. أما القطع والجزم أن فلانا شهيد ومن ثم في الجنة فلا نطيق ذلك ولا يصل علمنا إلى ذلك. وكذلك لا نقول فلان في النار، لأن قوما لما رأوا عامرا قد ارتد إليه سيفه فقتل بسيفه قالوا حبط عمله هو من أهل النار، كذبهم النبي في ذلك، أعني خطأهم في ذلك، فقال بل هو من أهل الجنة، أو قال بل له أجره مرتين إنه لجاهد مجاهد رضي الله تعالى عنه. هذا من الفقه. فلا يحل لنا أن نجزم أن فلانا بعينه مات شهيدا وأنه من أهل الجنة، أو أن فلانا بعينه كافر، أن فلانا بعينه من أهل النار، فالله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. مما يؤخذ من الغزوة عدم التشاؤم، فإن الرسول لما رجع إلى المدينة وتعثرت به ناقته أو دابته فسقط من عليها، وعلى إثر سقوطه سقطت زوجته صفية بنت حيي من على الناقة، وتكلم ناس فقالوا اليهودية اليهودية، يعني كأنهم يشمتون بصراعتها يشمتون بمصرعها، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما تشاءم بذلك بل وعاش مع صفية معيشة طيبة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وسائر المرسلين. هذا وبهذا القدر أجتزئ من غزوة خيبر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز ولواء السنة المباركة داعية إليهما، بارك الله فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من الحق أن يتقوا الله ويقلعوا عن قولهم إن المسيح ابن الله، فربنا إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولقد حذر فقال وبين خطورة هذا القول المدعى أن الله له ولد، قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالحذر الحذر من ادعاء أن الله له ولد، فتلك مقولة تتسبب في خراب العالم وتجني على صاحبها بأن يدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وأذكر كذلك أهل التصوف بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه رسول الله ولا يكشفه السيد البدوي ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فاطمة. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالدعاء لمصر ولبلاد المسلمين أن يسلمها الله وأن يحفظها الله سبحانه وتعالى آمنة مطمئنة، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الاستغفار المتواصل، فإن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها.